الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة توجه الإنسان إلى أن يوحد الله تعالى في عبادته، فلا أحد غير الله يستحق العبادة. ثم تلفت الإنسان إلى أن مبرر ذلك واضح ومعروف، فالله تعالى هو الذي أنشأ الإنسان، أي أوجده من الأرض. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار كما يقول اللغويون والمفسرون في معناه الحقيقي طلب العمارة وتفويض العمارة. استعمرك لهذه الأرض أو في هذه الأرض، يعني فوض إليك عمارة هذه الأرض، طلب منك عمارة هذه الأرض. وإن كان كلمة استعمار أخذت معنى آخر، هو سيطرة قوة على بلد أو على وطن أو على شعب، لكن في المعنى الأساسي هذا هو معنى الاستعمار، وهو المقصود في الآية الكريمة، يعني أن الله تعالى طلب منكم وفوض إليكم عمارة هذه الأرض. هالأرض وما فيها من ثروات وخيرات أنتم مطالبون بعمارتها بإصلاحها، وهو معنى مساوق للآيات الأخرى التي تتحدث عن خلافة الإنسان في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة، والآيات التي تتحدث عن تسخير الكون والحياة والموجودات للإنسان. بحثنا ليس في هذا الجانب، وإنما نريد أن نقول أن هذا الخطاب هل هو عام لبني آدم كلهم ذكورا وإناثا، أم أن الخطاب خاص بالذكور؟ الله تعالى حينما يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الخطاب موجه للرجال فقط أو موجه لكل البشر رجال ونساء؟ بالطبع موجه للجميع، فالجميع الذكور والإناث مطالبون بعبادة الله، والجميع أنشأهم الله سبحانه وتعالى، والجميع فوض الله لهم عمارة الأرض. فالمرأة أيضا مطلوب منها ومفوض إليها كالرجل أن تقوم بدورها في عمارة الأرض، فهي شريكة للرجل في الحياة وشريكة للرجل في التنمية وفي عمارة الأرض، هذا دور مطلوب منها. صحيح أنه على المستوى البشري هناك تقاسم في الأدوار، لكن ذلك لا يخرج المرأة ولا يعفيها عن دورها ومسؤوليتها في عمارة الأرض وإصلاح الأرض. عمارة الأرض لها سبب أساس ولها طريق مهم ورئيس، وهو العلم والمعرفة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بدور في عمارة الأرض وإصلاحها واستثمار الكون وخيراته إلا عبر العلم. وأساسا مبرر كون البشر، كون الإنسان خليفة لله في الأرض، هو العلم. حينما أراد الله تعالى أن يثبت للملائكة جدارة آدم بالخلافة في الأرض بعد أن ناقش الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف أثبت للملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. من هنا اتضح للملائكة أن صلاحية الإنسان للخلافة في الأرض عن طريق استعداد للعلم والمعرفة، وهو سبب أفضلية الإنسان على سائر الموجودات. وداخل المجتمع البشري أيضا الناس يتفاضلون بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما، فالعلم هو سبب التفاوت وهو طريق عمارة الأرض وتسخير ثروات الكون. هل هناك فرق بين استعدادات الرجل والمرأة في طلب العلم وإدراك الحقائق والفهم والاستيعاب؟ يعني هل أن الرجل وحده هو فقط المرشح والمؤهل لنيل المعارف وإدراك الحقائق، أم أن المرأة أيضا لديها هذه القابلية؟ نعم، المرأة لديها هذه القابلية. هل أن قابليتها للعلم والمعرفة أقل من قابلية الرجل؟ كلا، نفس الاستعداد الموجود عند الرجل للعلم والمعرفة للاستيعاب والفهم موجود عند المرأة بلا فرق. بل تشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن نسبة خلايا الدماغ الموجودة في دماغ المرأة، طبعا حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة بسبب أن الرجل بشكل عام هو أكبر حجما وأضخم من المرأة، لذلك حجم دماغه أكبر. لكن خلايا الدماغ المسمات بالعصبونات، البحوث العلمية أثبتت أن نسبة هذه العصبونات خلايا الدماغ عند المرأة تزيد 10% عنها عند الرجل. وأثبتت البحوث أنه ليس هناك تفاوت في مستوى الذكاء بشكل عام بين الرجل والمرأة. نعم هناك تفاوت في المهارات، يعني ممكن النساء يكن أفضل في بعض المهارات والرجال أفضل في بعض الكفاءات والمهارات، لكن حاصل الذكاء ومستوى الذكاء العام ليس هناك تفاوت بين الرجل والمرأة. وبالتالي كما أن الرجل لديه الاستعداد والقابلية للعلم والمعرفة فالمرأة كذلك. وبما أن العلم والمعرفة طريق لعمارة الأرض وعمارة الأرض مطلوبة من الرجل والمرأة على حد سواء، إذن ينبغي أن تشق المرأة كالرجل أيضا طريق العلم والمعرفة. الآن نحن في هذا العصر نرى أن العديد من النساء أثبتن تفوقا وجدارة في المجال العلمي وحتى في بعض التخصصات العلمية الدقيقة. قبل فترة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عين مسؤول من قبل الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء في الأغراض السلمية. هناك من قبل الدول سباق ونشاط استخدام الفضاء، لكن من المهم أن هذا الاستخدام يكون للأغراض السلمية وليس للأغراض العسكرية وليس للأغراض الفتاكة. الأمم المتحدة شكلت لجنة أو قسم للإشراف على هذا الأمر حتى يتابعوا ويشوفوا من الدول تستخدم الفضاء في التوجهات الضارة للبشرية. عين الأمين العام رئيس لهذا الفريق، طبعا لازم يكون عنده كفاءة وجدارة. اللي عينه كان امرأة مسلمة من ماليزيا اسمها مازلان عثمان، هذه كانت أستاذة في الأكاديمية العلمية الماليزية، بروفيسورة هي أصلا، ولها أبحاث كثيرة مطبوعة في علم الفضاء الفلك وفي علم الفيزياء. وجدوا أنها أفضل كفاءة لكي تدير هذا القسم مع التخصص الدقيق الذي يعنيه هذا القسم. وسبق في خطابات أخرى ذكرنا نماذج أخرى أيضا في المملكة، رأينا كيف أن دكتورة في جدة هي الدكتورة وفاء الفقيه قامت بعملية فريدة من نوعها في العالم، ترأس فريقا طبيا زرع رحم لامرأة. صحيح أن هناك كلام في الوسط الطبي حول سلامة هذه العملية، نجاح هذه العملية أو عدم نجاحها، ليس مشكلة أن تكون النظرية تثبت صحتها أو يثبت خطأها، لكن أنها كانت لديها هذه المقدرة وكان لديها هذا الدور، هذا مؤشر على قدرة المرأة أن تتبوأ مواقع علمية متقدمة. من هنا تهتم كل الدول وكل المجتمعات لإعطاء المجال للمرأة حتى تشق طريقها في ميدان العلم والمعرفة إلى جانب الرجل. وتشير بعض الأبحاث إلى أن المرأة بما لديها من قدرة على الصبر والتحمل، قدرتها على الصبر والتحمل والتأني في بعض الأحيان تكون أكثر من قدرة الرجل بطبيعة المهمة الموكولة إليها، الأشياء التي تحتاج إلى نفس طويل، التي تحتاج إلى تحمل نفسي عادة المرأة. ولذلك تجدون بالنسبة للتربية الطفل ورعاية البيت والأولاد لعل الرجل تحمله أقل من تحمل المرأة كما هو واضح. ولذلك وجدوا أن المرأة تصبر حينما تتحمل مسؤولية بحث من البحوث، تجربة من التجارب، قدرتها على الصبر والمواصلة والتأني في بعض الأحيان تكون أكثر. مجال التعلم للفتاة للمرأة ينبغي أن يكون مفتوحا. الحمد لله في بلادنا صار في فرصة للبنات أن يدرسن ويتعلمن، وكان القرار الذي اتخذته الحكومة بفتح مدارس للبنات وبتعليم البنات قرار جريء ومهم جدا. في ذلك الوقت اللي كانت بعض الجهات الدينية تمنع من تعليم المرأة وترى أن تعليم البنات حرام، وكانت تلك الجهات لها تأثير ودور على القرار، إلا أن القرار قد اتخذ وأنشأت رئاسة عامة لتعليم البنات وصارت مدارس وبعدين كليات وجامعات. هذا القرار قرار جيد ونافع للبلاد. بالطبع كما هو الحال في تعليم الأولاد، يحتاج الأمر إلى توسع في الإمكانيات وفي قدرات الاستيعاب. زاد عدد أبناء الشعب وزاد الإقبال على التعليم وعلى التعلم، وزاد عدد الخريجين من المرحلة الثانوية، وهذا يعني أنهم في حاجة إلى استيعاب أكثر في الجامعات والكليات. وهذه القضية مطروحة في الصحف وفي المجلات، وخاصة في هذه الفترة هي حديث كل المناطق وكل المجالس وكل العوائل، مسألة الحصول على مقعد دراسي في الكلية والجامعة، سواء كان بالنسبة للأولاد أو بالنسبة للبنات. تحدثنا في السنة الماضية أيضا في مثل هذه الفترة تقريبا عن موضوع بناتنا اللاتي يدرسن خارج منطقتهن، ولأهمية الموضوع لا بأس أن نذكر به مرة أخرى وأن نشير إلى بعض الزوايا والنقاط فيه. من الأفضل أن البنت تدرس في نفس منطقتها ووسط عائلتها وبين أهلها، وخاصة بالنسبة لبلد كبلدنا هنا المملكة اللي فيه اهتمام بالمحافظة على التقاليد ورعاية الأحكام الشرعية واهتمام بحجاب المرأة وعفة المرأة. هذا الاهتمام ينبغي أن تتوفر له الأجواء المناسبة. كون البنت في عائلتها بين أهلها في منطقتها تواصل دراستها، هذا أقرب إلى تحقيق التوجهات العامة للحكومة وللمؤسسات الدينية وللمجتمع في الحفاظ على عفة المرأة وصيانة كرامتها والتزامها الديني. أما تغرب الفتيات للدراسة في الجامعات في مناطق بعيدة عن أهاليهن عن مجتمعاتهن، هذا طبعا يسبب وجود وحدوث بعض الثغرات في تحقيق تلك الأهداف والتوجهات المرجوة والمتوخاة، خاصة وأن البنت متى تكون في فترة الدراسة الجامعية؟ في أوج نموها الجسدي والنفسي، 17-18 سنة، في أوج فترة المراهقة وتيقظ الأحاسيس والعواطف والمشاعر والغرائز كالرجل تماما، يعني كالشاب أيضا. ومع هالحالة التي نعيشها في عصر العولمة من الانفتاح الإعلامي، هالفضائيات وهالقنوات وهالمجلات وهالتلفزيونات، البنت التي تضطر لمواصلة دراستها أن تبتعد عن أهلها في مثل هذه الأجواء والأوضاع، تكون احتمالات الخطر بالنسبة لها أكثر مما لو كانت بين أهلها. لذلك من الضروري جدا أن يكون هناك بحث واهتمام في أن تكون الكليات لدراسة البنات متوفرة في مختلف المناطق، بحيث يدرسن البنات والفتيات وهن في وسط أهاليهن وعوائلهن. لكن كأمر واقع وإلى أن يتحقق هذا الأمر، الآن البنت تبحث عن فرصة للقبول في أي جامعة من الجامعات في شرق بلادها أو غربها، وحتى بعض الفتيات الطموحات واللي الأهالي عندهم قدرة على هذا الأمر يطلعوا خارج البلد أصلا يدرسن في الخارج، خاصة لبعض التخصصات ليصعب الحصول على فرصة فيها كالطب مثلا، عندنا مجموعة يخرجن خارج البلد. طيب هذا أمر واقع. مع هذا الأمر الواقع ينبغي أن نعمل بالمقدار الممكن لتلافي الآثار والمضاعفات السلبية التي يمكن أن تحصل من مثل هذا الأمر. فقط في الرياض عندنا من بنات المنطقة هنا من القطيف وضواحيها أكثر من 7000 طالبة في الرياض فقط، يعني بين 7000 و9000 طالبة عندنا في الرياض يدرسن في مختلف الكليات والجامعات. غير المناطق الأخرى أيضا. طيب، هذه البنت التي تعيش حالة من الغربة والابتعاد عن أهلها هناك بسبب طموحها العلمي والدراسي، وهذا أمر يقدر لبناتنا، أن البنات بناتنا أكثر في بعض الأحيان أكثر جدية ونشاط وتفوق في المجال الدراسي في كثير من الأحيان. هذه رغبة وطموح ينبغي أن يقدر. طيب، البنت حينما تبتعد عن أهلها وتعيش هناك في هذه المرحلة من العمر تواجه تحديات، عليها هي أن تكون في مستوى مواجهة هذه التحديات، وعلى العائلة والمجتمع أن يساعدوا يساعدون بناتهن من أجل تجاوز هذه المرحلة بنجاح وبأقل قدر من الأخطاء ومن المشاكل. هناك تحديات رئيسية تواجهها البنت التي تدرس خارج منطقتها. أولا، الاعتماد على الذات في البيت ومع الأهل ومع العائلة، تعتمد على أهلها، لا تجد نفسها وجها لوجه أمام صعوبات الحياة ومستلزمات الحياة. حينما تنتقل وتعيش في منطقة نائية تجد نفسها في مواجهة صعوبات وتحديات الحياة. وإذا أضفنا إلى ذلك أنه في الماضي كانت البنت تؤهل في وقت مبكر في البيت للقيام بمختلف الأدوار والأعمال، تساعد أمها، تشارك أمها في إدارة البيت وفي مواجهة المشاكل الموجودة في الحياة، بينما الآن في هذا العصر قلت هذه الحالة. غالبا ما البنت ما إلها دور في البيت، ما إلها عمل في البيت، إما الأم تقوم بكل المهام أو شغالة خدامة، فتذهب البنت للدراسة في الجامعة وتغترب عن أهلها وهي لم تتدرب ولم تتعود أن تعتمد على نفسها. يفترض أن البنت وهي في هذا العمر أن تعتبرها، أن تعتبر ما حصل فرصة لها لكي تعتمد على ذاتها وتواجه الصعوبات والمشاكل وتنجح في مواجهتها. في بعض الأحيان بعض الفتيات وإن كانت النسبة قليلة كما علمت يفشلن ويعجزن وينسحبن ويتركن دراستهن لأنهن يعشن جوا ما سبق أن تهيئن له. هناك مشكلة أخرى، مشكلة التكيف الاجتماعي، وهي أشد وأحد من المشكلة الأولى. فجأة تجد الفتاة نفسها في وسط غير عائلتها، مع مجموعة من الفتيات، مع إدارة السكن الداخلي أو إدارة المجمع اللي فيه الفتيات، ومع المدرسات في الكلية أو في الجامعة والمسؤولات، يحتاج منها إلى حالة من التكيف الاجتماعي. بعض الفتيات تصعب عليهن مثل هذه الحالة، الانسجام مع المحيط، التكيف مع الوضع الاجتماعي الجديد يسبب لهن الكثير من العناء والمشاكل. ولذلك حسب ما أخبرت من قبل العديد من إدارات المجمعات، عندنا الآن في الرياض أكثر من 14 مجمع لبنات المنطقة، لفتيات المنطقة، أكثر إدارات هذه المجمعات عندهم شكوى من مدى قدرة البنات على الانسجام مع بعضهن البعض. غالبا ما تحصل مشاكل، غالبا ما تحصل نزاعات بين الشباب، ممكن تحصل مثل هذه الحالة، لكن الملحوظ أن هذه الحالة في وسط الأخوات أكثر منها في وسط الشباب. هذا يعني حاجة الفتيات في هذه المرحلة إلى التكيف، إلى القدرة على التعامل مع الأخريات، مع العناصر الجديدة غير محيط العائلة والأسرة، المحيط اللي البنت متعودة أن تتعاطى وتتعامل فيه. هذا تحدي ثاني. التحدي الثالث نضج الشخصية والوعي. البنت حينما تكون في تلك المناطق النائية البعيدة، طبعا بسبب هالحالة الموجودة في المجتمع وهالحالة الإعلامية، هناك الكثير من الشباب، هناك الكثير من الرجال بدل أن يتقوا الله وبدل أن يقدروا ظروف الفتيات المغتربات، يعتبرون هذه الحالة فرصة لشهواتهم لأهوائهم. ولذلك هناك حالات تحصل محاولة استغلال هذا الوضع للفتيات والبنات. وطبعا البنات أنفسهن أيضا بشر، عندهن أحاسيس، عندهن شهوات، عندهن غرائز، وهناك تحريض من وسائل الإعلام، وهناك تحفيز وإغراء من هؤلاء الشباب الفاسدين والمنحرفين، فتحصل مشاكل عديدة كما نسمع وكما تصل الأخبار. بالطبع لا نقبل التضخيم ولا نقبل التعميم، تحصل بعض المشاكل، لكن ليس كل بناتنا وليس كل فتياتنا، لكنها نسبة محدودة جدا ممن يقعن في شباك الإغراء، ممن يقعن في هذه المزالق الشيطانية. وطبعا هذا موجود حتى في البلد، يعني مو خاص للفتيات المغتربات، لكن في تلك المناطق يكون الخطر أكثر على البنت وعلى الفتاة. بالطبع يجب أن تدرك هذه الفتاة بأنها ستكون هي الضحية، بأنها هي التي ستدفع الثمن غاليا، لأن هذا الشاب المنحرف البعيد، هذا الشاب الفاسد، هو يهمه أن يشبع غرائزه، أن يشبع توجهاته المنحرفة، ثم يخرج بعد ذلك سالما من المشكلة. الورطة أكثر والمشكلة أكثر ستكون من نصيب البنت نفسها. يجب أن تعي البنت حتى لا تقع في مصائد الإغراء. في بعض الأحيان لأن البنت في عائلتها لا تعيش حنانا ولا تعيش إشباعا لعواطفها، ولذلك بمجرد أن تجد كلمات معسولة من واحد أجنبي هي تعيش نوع من الفقر والجوع العاطفي، تراها تستجيب. وفي مرحلة المراهقة، مرحلة التمرد، تريد أن هي تحقق شخصيتها وتتخذ القرارات التي تعجبها، هذه الحالات قد تنتج منها مشكلة على الفتاة نفسها، بالإضافة إلى الناحية الشرعية، مستقبلها هي الحياة والاجتماعي يكون مهددا بخطر كبير أكثر من ذلك الشاب اللي هم إشباع رغباته وبعد ذلك كأن لم يحصل شيء. لذلك البنات يجب أن يدركن خطورة هذا الوضع وهذه المرحلة. العوائل ينبغي أن يقوموا بواجبهن، بواجبهم تجاه بناتهن. وخلاص بنتي تدرس هناك، وإذا احتاجت فلوس مثلا أنا أعطيها فلوس وانتهى الأمر. يحتاج الأمر إلى تواصل، إلى رعاية، إلى تفقد. سألت الكثيرين من إدارات المجمعات السكنية، طبعا الفتيات التي يكن في مجمعات من أبناء المنطقة هذا أفضل، يعني يدار من قبل أبناء المنطقة أفضل من أن تكون في سكن مستقل، لكن يشكون إدارات المجمعات من أن كثير من الآباء والعوائل أصلا ما يسألوا عن بناتهم. يمكن يتصل الأب أو الأم تليفون حتى يحكوا مع بنتهم فقط، أما أن يزوروا المجمع مو حرام، إذا الأب مرة مرتين في السنة راح تفقد المجمع الذي تعيش فيه ابنته. بعض الآباء يقول هي تيجي كل أسبوع، تيجي وحد، وانت تروح تشوف الوضع على الطبيعة وحد. زيارة الأب للمكان الذي تقيم فيه ابنته وتلمس للأوضاع هناك ورؤية لإدارة الوضع هناك في المجمع، هذا أولا يشعر البنت نفسها بالرعاية والاهتمام والتفقد، ويشعر إدارة المجمع أيضا بأن الأهالي ما ساكتين وما غافلين عن وضع بناتهم. أما إحنا نسلم بناتنا للمجمع مهما كان مستوى ذلك إدارة المجمع، إن شاء الله هم ناس صالحين وجيدين، بس شعورهم بأن هناك اهتمام من الآباء ومن الأهالي والعوائل هو اللي يخليهم أكثر اهتماما بالقيام بالواجب ورعاية البنات. لذلك الآباء لو كل أب مرة مرتين في السنة يروح يتفقد ويتساءل عن أوضاع المجمع وعن وضع بنته هناك، هذا يكون أمر مفيد، أمر جيد. وأيضا الوقوف مع البنت فيما تعاني من صعوبات ومشاكل، مسألة مو مسألة مالية فقط، بعض الآباء بعض العوائل في بعض الأحيان يدللوا البنت أكثر من اللازم. إحدى المديرات في إحدى المجمعات كانت تقول أب من الآباء وضع في حساب ابنته التي تدرس في الرياض من أول ما راحت سجلت 14,000 ريال، وضع في حسابها رصيد وجوال أيضا في إيدها، واللي تريد في بعض الأحيان الدلال الزائد والإمكانيات الكثيرة سواء كان للشاب أو للشابة، هذا قد يكون سبب للفساد والإفساد. المسألة مو المسألة المالية ومسألة الإمكانات، وإنما مسألة الرعاية النفسية. البنت في هالمرحلة وفي هذه الأجواء تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تعاطف، تحتاج إلى إشعار بأن أهلها ما غافلين عنها، ما ناسينها، ما متنكرين إلها. من جانب آخر إدارة هالمجمعات عليهم أن ينظروا إلى المسألة ليست كمصدر للدخل المالي. ياخذ لمجمع يجيب لموظفين ويحسب كل طالبة كم تدفع وكم هو بيحصل من وراها، صح هذا مشروع، الدخل المالي مشروع، لكن عليه أن يتحمل مسؤولية أمانة بنات الناس، أعراض الناس، بنات المجتمع في يدك، أمانة في عنقك، وأنت تتحمل هذه المسؤولية. فيجب على إدارة المجمعات أن يعرفوا أنهم أمام مسؤولية أمام الله وأمام المجتمع. من هن هؤلاء الفتيات؟ بنات مجتمعك، بنات وطنك، بنات بلدك، حياتهم سمعتهم تأثر على المنطقة كلها، تأثر على المذهب والمبدأ كله، تأثر على مستقبل المجتمع كله. فلازم تهتم إدارات هذه المجمعات بالقيام بالواجب. الموظفون سواء كان سائق الباص اللي ينقل الفتية أو الشباب والناس اللي يعملون في هذا المجمع لازم يكون حسن اختيار، وإلا تجيب شاب أو شباب يسوقوا هذه الباصات أو يقضوا حوائج هالمجمعات، بنات مراهقات في الغربة، وهؤلاء شباب أيضا في بعض الأوقات عزاب أو ليس لديهم نضج ديني وأخلاقي، هذا يعني أننا نهيئ الأجواء للمشاكل، نهيئ الأجواء للمفاسد. فينبغي أن يحسن الاختيار، يختار عناصر جيدة حتى يكون محافظا على هذه الأمانة التي بيده. المجتمع بشكل عام أيضا ينبغي أن يهتم. مع الأسف إحنا كناس معنيين بالقضايا الدينية، يعني الوسط الديني، المشايخ، الخطباء، ينبغي أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه هذه المجمعات وتجاه بناتنا التي يدرسن في مختلف المناطق. مثلا مو كل واحد من عندنا مسك له محراب ومسك له منبر واعتقد أنه خلاص أنا أديت واجبي تجاه المجتمع وتجاه الدين. لا، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله طبيب دوار بطبه. العالم ينبغي أن يكون دوارا بهديه وبإرشاده، وكل واحد يتثمر في مكانه ولا يجد نفسه معنيا. ينبغي أن يكون هناك زيارات تفقد، زيارات إرشاد، تواصل مع هذه المجمعات، تشجيع للأجواء الدينية الموجودة فيها، إيصال الكتب، إيصال الأشرطة، المحاضرات، الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، المساعدة. بالفعل بعض الأحيان مكالمات تجي من بعض الأخوات، من بعض النساء. طبعا المرأة أو البنت حينما تواجه مشكلة، مشكلة عاطفية، مشكلة اجتماعية، تطول في المكالمة، قد لا تجيد عرض مشكلتها. لكن رجال الدين، علماء الدين، الواعظين، المرشدين، ينبغي أن يتحملوا وأن يفسحوا المجال للفتيات، للبنات، للنساء أن يطرحن مشاكلهم. بعض الأحيان مو حكم شرعي، مشكلة اجتماعية، مشكلة عائلية، يحتاج أن الواحد يصرف وقت وجهد. كما أخبرت من قبل بعض البنات وبعض النساء، البعض من المشايخ ما يقبل مكالمات النساء، يقول عفوا أنا ما أتكلم مع نساء في التليفون، خلي واحد زوجش ولا أخوش يتصل يتكلم. طيب هذه المرأة يمكن عندها مشكلة مع زوجها، عندها مشكلة مع أخوها، عندها مشكلة خاصة بها، كيف لا نساعد بناتنا؟ إذا ما اتصلت بنا أحدا تتصل بالناس السيئين الفاسدين. ينبغي أن تتوفر أجواء الإرشاد والوعظ والتوجيه الديني. نسأل الله تعالى لبناتنا كما لأبنائنا، نسأل الله لهم جميعا التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن يحميهم جميعا من المكائد ومن الشرور ومن المفاسد ومن الانحرافات، ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالهداية والخير والصلاح. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. ولا يفوتنا أن ننوه إلى أنه فقدت البلاد في هذه الفترة، يعني المملكة أمس فقدت عالما وأديبا، هو الأديب المؤرخ الشيخ حمد الجافر رحمه الله. وهذا عالم مؤرخ أديب عمره ينوف على 90 عام، قضاها في البحث والعلم والتحقيق والانفتاح على جميع أبناء هذا الوطن بمختلف مناطقهم ومختلف مذاهبهم. كان لديه تواصل جيد مع منطقتنا القطيف، وعلاقة جيدة مع علماء البلد وأدباء البلد، وطالما أشاد بعلماء القطيف وأدبائها وكتب عنها كتابات جيدة، ودعا إلى تشكيل نادي أدب في القطيف، وكان منفتحا ويهتم بكل أنحاء البلاد، وله جهود علمية وأدبية واسعة. أول صحيفة أنشئت في الرياض هو أنشأها، أول مطبعة في الرياض هو أسسها، مجلة عنده باسم مجلة العرب اهتم فيها بتاريخ هذه البلاد وأنسابها وأحسابها وجغرافيتها. عند المعجم الجغرافي للمملكة من جملة عدة مجلدات حول المنطقة الشرقية، كل القرى الموجودة عندنا، كل المحلات، كل النواحي، كل المدن، كتب عنها كتابة مناسبة حسب المعلومات المتوفرة لديه. فوفاته خسارة للعلم والأدب، نسأل الله أن يعوض هذه الخسارة وأن يكثر في أبناء مجتمعنا وأمتنا من العلماء والأدباء المنصفين المنفتحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.